أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، بعد أن تعرضنا في كتاب الحج في الباب الأول لبيان ما يحرم على الحاج وما يباح له في ثيابه، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المواقيت، وقلنا إن المواقيت منها المكاني ومنها الزماني، فهناك ميقات زماني للحج وهو أشهر الحج، وبينا أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة، ووقع الخلاف في ذي الحجة هل هو الشهر كله أم بعضه، ورجحنا أن مذهب جماهير العلماء أن بعض شهر ذي الحجة هو من أشهر الحج وليس كل شهر ذي الحجة، وينتهي هذا البعض من الشهر بانتهاء ليل يوم النحر، بانتهاء ليل يوم النحر، لما رجحناه هناك من اتفاق العلماء على أن من لم يدرك الوقوف بعرفة في نهار التاسع من ذي الحجة إنما يجزئه أن يقف ولو بعض الليل من ليلة النحر ثم ينزل إلى مزدلفة، فإن أدرك المبيت بها ولو في جزء يسير من الليل كذلك صح مبيته بمزدلفة، فإن لم يدرك الوقوف بمزدلفة قط في هذه الليلة فصح حجه وعليه دم، لأن المبيت بمزدلفة في مذهب جماهير الفقهاء واجب، وهو الراجح من الأدلة، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يقال إن الحج كله، إن شهر ذي الحجة كله إنما هو من الأشهر الحرم، فليس هذا بقول متين ولا تقوم عليه الأدلة، لأن قولنا إنه من أشهر الحج أي كل الشهر هو من أشهر الحج لقلنا بجواز التمتع والقران في العشرين يوما الباقية منه، وهو قائل بذلك، وإن قال بذلك بعض أهل العلم فرد عليهم أن التمتع والقران إنما يسميان بذلك لكونهما قد وقع في عام واحد، فإن الذي يقرن بين حجه وعمرته بعد أداء نسك الحج يلزمه إذا أتى قارنا أن يسوق الهدي معه ويتمتع ويبقى في ملابس إحرامه حتى يدخل الحج القادم أي من العام المقبل، وإذا أتى متمتعا يلزمه أن يعتمر في شهر ذي الحجة أي في العشرين يوما الأخيرة منه، ثم يظل متمتعا ولا يخرج من مكة حتى يدرك الحج من العام المقبل. وشهر ذي الحجة هو تمام السنة، والمحرم ابتداء سنة جديدة، وإنما سمي تمتعا لأن الحاج يتمتع بالعمرة إلى الحج من نفس العام، وسمي قرانا لأن القارن يقرن بين العمرة والحج من نفس العام، فإذا اعتبرنا أن كل شهر ذي الحجة هو من الأشهر الحرم دون العشرة الأوائل منه فهذا يعني المشقة على النفس، كما أنه من جهة المعنى فاسد لأن التمتع والقران يقعان في عام واحد لا في عامين متتاليين. أما الميقات المكاني فوضحناه هناك، قلنا إن ميقات أهل الشام ومن مر بهم هو الجحفة أو ما هو معروف اليوم عند الناس برابغ، ورابغ قبل الجحفة بشيء يسير، وانعقد الإجماع على جواز الإحرام منه، لأن الجحفة مكان الآن صار خربا لا ينزله أحد، وقلنا إن ميقات أهل المدينة هو ذي الحليفة وهو المعروف عند الناس أيضا بأديار علي، وقلنا ميقات اليمن هو لملم، وقلنا إن ميقات العراق هو ذات عرق، وقلنا إن ميقات أهل نجد ومن مر بهم هو وادي السيل. هذه المواقيت قال النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن، أي هذه المواقيت لأهلها المحددة لهم ولمن جاء عليهم، هن لهن ولمن مر بهن من غير أهلهن. يعني الزحمة ميقاتك باعتبارك من أهل الشام أو مصري. أما إذا كنت بالمدينة أو مررت بالمدينة فإن ميقاتك الآن ليس والزحمة والرابط، إنما ميقاتك وميقات أهل المدينة، لقوله عليه الصلاة والسلام بعد أن حدد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة، لمن أراد الحج أو العمرة. وقلنا في هذه المواقيت أنه لا يجوز لأحد قط إذا كان يريد نسكا عمرة أو حجا أن يتجاوز هذه المواقيت ولا أن يعبرها بغير إحرام، بغير إحرام. فإذا كنت قاصدا أداء النسك وما أخذك من بيتك إلا هذا القصد فيحرم عليك أن تعبر الميقات وأن تتجاوزه بغير إحرام. فإن تجاوزته بغير إحرام لزمك الرجوع إلى الميقات للإحرام من جديد، للإحرام من جديد، وعليك الإثم، أي إثم عمد التجاوز بغير إحرام، تستغفر الله تعالى وتتوب إليه منه. أو أنك تحرم من مكانك بعد تجاوز الميقات وعليك دم، وعليك دم. ويظن لمن أحرم من الميقات أن يشترط، فبعض أن يقول لبيك اللهم عمرة أو حجا أو عمرة وحجا، فيقول فإن حدثني حادث فمحلي حيث حدثني، فإن حدثني حادث فمحلي حيث حدثني. لأنه لو منعك مانع بعد الإحرام وبعد تجاوز الميقات من مرض أو عافة أو علة أو حتى إجراء في الأوراق الرسمية، ربما ذهبت إلى المطار أو إلى الغناء فقالوا جوابك مبرد مثلا، أو قالوا التأشيرة غير صحيحة وغير سليمة، أوراقك ليس لها عندنا رقم على الكمبيوتر أو غير ذلك، فإنهم لا يتورعون أن يرجعوك في أقرب طائرة أو باخرة إلى بلدك مرة أخرى وأنت بملابس الإحرام. فإنما في هذه الحالة لابد أنك ستتحلل من إحرامك، ستتحلل من إحرامك. فإن كنت قد اشترطت من الميقات وقت الإحرام وقلت فإن حدثني حادث أي منعني مانع فمحلي حيث حدثتني، أو فجوز لي يا رب أن أتحلل في نفس المكان الذي منعني فيه العذر وحدثني فيه الحادث. فهل قدمت في وقت الإحرام هذا الشرط ومنعك مانع أو حدثك حادث جاز لك أن تتحلل ولا شيء عليك، وأما من تشترط ومنعك مانع أو حدثك حادث فلا بد أن تتحلل ولكن يبقى عليك دم. هذا الدم هو ذبح شاة لفقراء الحرم توكل فيه، ذبح شاة لفقراء الحرم توكل فيه. بعض أهل العلم اشترط أن يكون الذبح ذبح هذا الفداء في أشهر الحج أو في شهر ذي الحجة، ولكن هذا الشرط لا دليل عليه، فلك أن تبدأ في أي وقت شئت لأنك في حقيقة الأمر لست متنسكا حتى تطالب بذبح النسك في وقت النسك. بمجرد أن تحللت انتهى حجك وانتهت عمرتك التي نوديها تنسكت، فلست من أهل العمرة ولست من أهل الحج، وإن حبت على ثواب الحاج وثواب المعتمر لأن العذر هو الذي منعك، لأن العذر هو الذي منعك، والله لفرت قدما في إتمام النسك. نبقى معنا في هذه الليلة الكلام على بعض المواقيت كذلك. فبعد أن ذكر المواقيت جملة والمحرمات جملة صار يفسر بعد ذلك بأدلة تفصيلية لأهل كل بلد. فقال الإمام النووي باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. باب أمر أهل المدينة أي المدينة النبوية ولمن مر عليها، يعني الأمر إذا وجه لأهل ميقات لا بد أن يوجه لمن مر على المدينة التي لها هذا الميقات، لقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن صلى الله عليه وسلم. فميقات أهل المدينة
وابو حريفة. ومن اراد ان يحرم من ميقات اهل المدينة لازمه ان يحرم من عند الميقات المحدد لها، لا قبل ذلك ولا بعده، لا قبل الميقات ولا بعد الميقات، لانه لو احرم قبل الميقات يلزمه ان يحرم ثانية من الميقات، ولو احرم بعد الميقات لازمه ان يرجع الى الميقات او ان يذبح دما، كما اتفقنا من قبل. فميقات اهل المدينة هو ذو الفريتة لأهل المدينة ولمن جاء عليها وأراد أن يخرج منها متوجها إلى مكة لأداء النسك، بخلاف الذي يريد أن يدخل مكة لا للنسك وإنما لتجارة أو زيارة أو غير ذلك، فإن هذا لا يلزمه الإحرام لأنه ما نوى أصلا أداء النسك وإنما نوى دخول مكة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة بغير إحرام ولا نسك، ودخل مكة بإحرام ونسك، فلما أراد النسك أحرم له، ولما أراد القتال وفتح مكة ما أحرم له. لماذا؟ لأنه ما نوى النسك في هذه السنة أو في هذا العام. فلا يجوز الآن لأهل المدينة ولمن جاء عليهم أو لمن مر بهم وأراد النسك أن يحرم من المسجد النبوي، أن يحرم من المسجد النبوي، الجواب لا، مع انها اميال قلائل بين المسجد وبين الميقات. ولذلك احرم رجل من المسجد النبوي صلى ركعتين وصاره يبدو من المسجد، فسمعه مالك بن انس رحمه الله تعالى ابن ابي عامر الاصبحي الامام الفقيه، فقال له اني اخشى عليك الفتنه. قال اي فتنه يا امام؟ انما هي فراسخ بيننا وبين الميقات، واردت ان احرم من المسجد لشرفه، اردت ان احرم من المسجد لشرفه. قال ما سمعت قول الله عز وجل؟ قال ما سمعت قول الله عز وجل؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فليحذر الذين يخالفون عن امره، أي أمر عليه الصلاة والسلام الذي أمر بأن ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، فمن حدد هذا الميقات حدده وأعلم بأن المسجد له شرف وله منزلة وله مكانة، ومع هذا لم يحدده ميقاتا لأهل المدينة ولمن مر بهم، وإنما حدد ميقاتا آخر وهو مسجد ذو الحليفة. قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة، ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم، لمجرد انه احرم من المسجد النبوي ولم يحرم من الميقات الشرعي النبوي الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لابد من التزام المواقيت لكل بلد ولمن مر عليها. قال الامام حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة وهو الإمام الكبير صاحب المغازي، عن سالم بن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه سمع أباه أي عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الفليفة. عبد الله بن عمر أكثر الصحابة التزاما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يقول بيداؤكم هذه أنتم تكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها وتدعون أنه أحرم منها ولم يحرم منها، إنما أحرم من أمام باب مسجد ذي الفليفة. والبيداء هي الصحراء، الأرض قطر، وهو مكان متسع عظيم كان قبل المسجد مباشرة. فأهل المدينة في ذلك الزمان أي في زمن التابعين كانوا يذهبون إلى هذه البيداء ويحرمون منها وينطلقون بدوابهم، ويدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام كانوا يحرمون من هذه البيداء التي هي بجوار المسجد مباشرة. فعبد الله بن عمر أطلق القول بكذبهم، أطلق القول أنهم قد كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما أحرم من هذه البيداء ولا من هذه الأرض القطر، وإنما أحرم من باب المسجد، وبينهما مسافة يسيرة جدا. هذه البيداء الآن دخلت في توسعات هذا المسجد، ولكن على أي حال لابد من التزام المكان، لابد من التزام المكان، لأنك لا تدري كما قلنا من قبل في الدرس الماضي إن بين أرض عرفة وبين أرض المزدلفة علامة، علامة يافتة يافتة قد وضعها المتخصصون يميز أن من عبر هذه اليافتة فقد دخل في أرض عرفة، وصح وقوف لقوله عليه السلام وعرفة كلها موقف، وأما من باطل خلف أو قبل هذه اللافتة فلم يصح له وقوف بعرفة، بل لا يصح له حج. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، يعني أعظم ركن من أركان الحج هو عرفة، فإن أتيت به جبر ما دونه بالدم، وإن لم تأتي بهذا الركن على جهة الخصوص لا يجبر بدم قط. أوكم هذه التي تكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن منذ سنوات عدة تقريبا حوالي 7 سنوات لما بدأنا في هذا الكتاب المبارك قلنا إن الكذب عند أهل السنة والجماعة لا مدلول بخلاف المعتزلة، بخلاف المعتزلة الكذب هو إخراج الكلام على غير حقيقته، إخراج الكلام على غير حقيقته، سواء في ذلك متعمدا أو مخطئا أو ساهيا أو نسيا. لماذا؟ عدم مطابقة الكلام من الواقع يسمى في لغة العرب وفي مصطلح أهل السنة والجماعة كذب. كذب المعتزلة قالوا الكذب لا يكون إلا إذا تعمده صاحبه، ولكن هذا التعريف عند أهل السنة والجماعة شرط لازم للإثم لا لبيان الكذب. يعني لا يأثم الكاذب عند الله عز وجل إلا إذا تعمد الكذب، فهذا تعمد الكذب. ولكن الكاذب ساهيا أو ناسيا أو مخطئا لا إثم عليه، كمن حلف أنه فعل الشيء الفلاني ثم أيقن بعد أن أقسم أنه لم يفعل، أنه لم يفعل، هذا لا إثم عليه، لا إثم عليه، بخلاف الذي يذكر أنه لم يفعل ويقسم أنه فعل متعمدا وهو أعلم أن الأمر على غير الحقيقة، فهذا بلا شك هو من الهموس الذي ينغمس به صاحبه في نار جهنم عياذا بالله. فقال عبد الله بن عمر هذه البيداء التي تحرمون منها يا اهل المدينه انتم ومن مر بكم وتزعمون ان النبي عليه الصلاه والسلام احرم منها ليس الامر كما تقولون، وانما هذا كذب، هذا كذب، ويلزم منه انهم تعمدوا ذلك، بل يمكن ان يكون ذلك صدر منه على سبيل الخطا او السهو والنسيان. قال ما اهل اي ما احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذلك ليس من عند المسجد، يعني من عند باب المسجد، بمجرد أن صلى ركعتين تقول إنهما في صلاة الصبح، ثم انطلق من المسجد وركب دابته القصوى وكانت تنيخ أمام باب المسجد ركبها، فلما قامت به الناقة قال لبيك اللهم عمرة وحجا. لما قامت به الناقة وانطلقت وانبعثت به ناقته قال لبيك اللهم عمرة وحجا، عمرة وحجا. وفي الدرس الماضي قلنا يسن للمعتمر ان لا يدخل في الاحرام، وبعض الناس يتصور ان الاحرام هو لبس الازار والرداء، ان الاحرام هو عقد النية بالدخول في النسك من الميقات، من الميقات. فأنت لو أحرمت الآن من بيتك من هنا، بمعنى لو أنك لبست ثياب النسك الإزار والرداء من المطار أو في الطائرة أو ذلك قبل أن تعبر أو قبل أن تأتي إلى الميقات، فإنك لا تسمى محرما، لا تسمى محرما، وبالتالي يحل لك كل ما يحرم على المحرم قبل أن تبلغ الميقات، قبل أن تبلغ الميقات. فلو انك ذهبت من هنا مثلا من بيتك ودخلت في مطار القاهرة ثم أردت أن تتطيب فلك ذلك، أردت أن تصطاد صيدا بريا فلك ذلك، أردت أن تخلع ملابسك وتلبس الملابس العادية فلك ذلك، أردت أن تجامع امرأتك فلك ذلك. لماذا؟ لأنك في حقيقة الأمر لست محرما، إنما أنت قد لبست الملابس التي ستحرم فيها وستهل فيها، ولا يكون ذلك إلا ببلوغك إلى الميقات. إلى الميقات، أما قبل ذلك فلا، يجوز لك ما لا يجوز لك بعد إحرامك، ما لا يجوز لك بعد إحرامك. فقال هنا: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني من عند باب المسجد وهو ذي الحليفة، مسجد ذي الحليفة. بتم تلبيس الكلام بس مرة واحدة. هو بيقول لك باقي ربع ساعة عن وصولنا إلى الميقات، باقي ربع ساعة عن وصولنا إلى الميقات، ثم لا يقول لك باقي عشر دقائق، باقي خمسة، هي مرة واحدة. أنت تجلس ساعتك لأنه هو ساعته مضبوطة بالثانية. فتوجد ساعتك عن ربع ساعة، قبل تواتر ربع ساعة بدقيقتين تبدأ تقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة أو حبا فإن حبستني حارس سمحين لي حيث حبستني. أنت عارف أنه تقول كلمتين دول يكون مر بديتين يقول أنت في الميقات، أن الطائرة تطير على سرعة 1000 كيلو في الساعة. فأول ما ينبه عليك تنتبه جدا وتظل تنظر في الساعة حتى لا تسرح ويدور عليك الأمر. فأجد أنك أنت سرحت بمعنى سيئة ونسيت، ثم فوجدت بأن الطائرة نازلة إلى مطار جدة، فإما أن ترجع إلى الميقات وإما أن تذبح شاة وتستمر في المسك كما اتفقنا في الدرس الماضي. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه كان إذا قيل لعبد الله بن عمر الإحرام من البيداء، يعني كل الناس بتحرم من البيداء، انت ايه كلمة جايب جديد علينا ده؟ قال: البيداء التي تكذبون فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند الشجرة حين قام به بعيره. انظر الى هذه الفائدة الجميلة في الحديث، ما اهل الا من عند الشجرة. الشجرة هذه كانت شجرة عظيمة جدا مزروعة امام باب المسجد، وكان النبي عليه الصلاة يربط بها دابته، لكنها لو بقيت الى يومنا هذا، لو بقيت الى يومنا هذا ماذا ينتظر؟ يعبدها الناس ام لا يعبدها الناس؟ يعبدها الناس من دون الله عز وجل. ولذلك تفطن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى هذه النقطة العقائدية التوحيدية فقطع الشجرة، قطع الشجرة حتى يقطع الحبل تماما على اي باجرة شرك تخطر على بالي الجهال او غيرهم. فهذه الشجرة كانت امام باب المسجد، وكانت الدابة دابة النبيتان تربط لهذه الشجرة، فاذا خرج من المسجد راكبها وبمجرد ان تنبعث به وتقوم كان يبدأ في التلبية لبيك اللهم حجا وعمرة الى اخر هذه التلبية. قال: ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند الشجرة حين قام به بعيره، حين قام به بعيره، حين قام، قام ده فعل ماضي ولا فعل مستقبل؟ فعل ماضي. اذا يسن للمحرم ان لا يحرم الا بعد ان يركب دابته، الا بعد ان يركب دابته من الميقات. فان كنت في طائرة فالامر كما وصفت لك انفا، او في باخرة فالامر كما وصفت لك انفا. اما اذا كنت تركب مواصلة تقف وتمشي براحتها وتنزل أرض الميقات، فيسن لك أن تصلي في مسجد الميقات ثم تخرج بغير نية، ثم إذا ركبت الأوتوبيس أو سيارتك أو غير ذلك، فإذا ركبتها وصرت في مكانك المخصص لك، فيسن لك حينئذ أن ترفع صوتك بالنية والتلبية. ماشي الحل؟ قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام، يعني قام بالفعل، قام به بعيره، قام به بعيره. نعم. هو في الحقيقة ركعتين احنا اتكلمنا عنهم، بس انا مقدر ان حضرتك ما جبتش قبل كده. طيب، يا مرحبا بكم، شرف وتنور، وربنا يجمعنا وإياكم هناك.
ركعتين ليست او ليستها من اعمال الحج والعمرة, ليست من اعمال الحج والعمرة, والنسيان بهما ليس بلازم, كما ان الاغتسال ليس بلازم. وبعض الناس يتصور ان الاغتسال هاتان ركعتان من اخص خصائص الحج والعمرة, وليس الامر على ذلك, وانما لم يقم دليل قط على ان للحج او العمرة ركعتان او غسل, ولكن جماهير الفقهاء استحبوا ذلك, استحبوا ذلك من باب التطيب للقاء الله عز وجل, ولا بأس بهذا المعنى. لكن الذي ينبه عليه ان ذلك لو فاتك فلا يثم عليك, فلا يثم عليك. وبعض العلماء اختلفوا هل يجوز الاحرام بالنسك بعد صلاة, الاتفاق على ان الاحرام بالنسك بعد صلاة جائز, وهذا اجماع, كان اجماع, لكنهم قالوا باستحباب ان يكون الاهمال بالنسك بعد الصلاة, بعد صلاة. هذه الصلاة اما ان توافق انت صلاة فرض فانما يجزئك وضع وقتك. ثم دخلت المسجد, مسجد النقاط, وعدت الناس يصلون فصلوا معهم ولا تصلوا شيئا بعد ذلك, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص الإحرام بركعتين, إنما الركعتان اللتان صلى هنا هما صلاة الصبح, ثم انطلق من المسجد وركب الدابة وأهل. فيجوز عقد الإحرام, عقد الإحرام بعد صلاة الفرض أو بعد صلاة سنة, أي سنة, ممكن تكون ركعتين تحية المسجد في النقاط, ممكن تكون ركعتين سنة الوضوء. ولكن بعض أهل العلم قال ولا بأس أن يجعل الإحرام ركعتين وهما مسببتان, واعتبر أن نية الدخول في النسك سبب لأداء هاتين الركعتين, ولو كان ذلك في وقت الكراهة, ولو كان ذلك في وقت الكراهة. ووقت الكراهة هو من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب لمن لم يدرك العصر, ومن بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح او رمحين لمن لم يدرك الصبح, ووقت عمودية الشمس في كبد السماء, وقت عمودية الشمس يعني قبيل الظهر دي دقائق, دقائق, هذا الوقت لا تجوز الصلاة فيه لانه وقت تسعر فيه جهنم, ولذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام, وقال لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس, ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, لأنهما وقتان كان الناس أو كان المشركون يسجدون للشمس فيها, وقال عليه الصلاة والسلام كان الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان, ولذلك نهى عن ذلك حتى لا تتشبه أنت بمن يعبد الشيطان فإنه يسجد للشيطان في هذين الوقتين, في وقت الغروب وفي وقت الشروق. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنك إذا صليت في المسجد ركعتين بنية تحية المسجد أو سنة الوضوء فإنه لا بأس بذلك حتى في وقت الكراهة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الصلاة في هذه الأوقات نهى عن الصلاة المطلقة, أما الصلاة المسببة فسببها يرفع الكراهة, يرفع الكراهة. بمعنى أن الواحد دلوقتي صلى العصر وقع في المسجد, صلى العصر وقع في المسجد, هل يصح له ان يقوم ثلاثة بركعتين واربع وست وثمان وعشر؟ الجواب لا يصح منه ذلك قط. لماذا؟ لان هذه الصلاة لا سبب لها. اما اذا دخلت المسجد وقد صليت العصر في مسجد اخر ودخلت في مسجد انسان فقبل ان تجلس صلي ركعتين, مع ان هاتين الركعتين وقعتا في وقت الكراهة, لكن لا كراهة فيهما هنا. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, فسبب الركعتين دول دخول المسجد, دخول مين؟ المسجد. الباب الخامس, باب الاهلال من حيث تنبعث الراحلة. الاهلال ومعنى الاهلال هو الدخول في النسك يعني الاحرام, الاهلال ان تهل بالنسك, ان تهل بالنسك, تقول لبيك اللهم كذا وكذا حسب ما نولد. باب الاهلال من حيث تنبعث الراحله,
يعني تنباية الراحلة، تنباية الراحلة يعني تقوم، تقوم بك الدابة. اي دابة بقى، الاتوبيس، الاتوبيس الباخرة او الطائرة من اول التنبيه، او بمحاذاة الميقات. ان شاء الله رب تحج على عجلة او على معزة، هذا المهم اول ما توصل ايه، اول ما تنبعث بك الدابة بتاعتك تهل، اول ما تنبعث بك الدابة بتاعتك ايه تهل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري، والمقبوري لقب، المقبوري لقب لانه كان يسكن بجوار البقيع، مقابر البقيع، فكان اذا اتى المسجد او ذهب الى بيته مر بهذه المقابر فسمي او لقب بالمقبوري. عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا ابا عبد الرحمن، يا ابا عبد الرحمن، رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. يعني انت قد اجتمعت فيك اربعة خصال او صنع اربعة اشياء لم تجتمع هذه في احد، او انا في حد علمي ما رأيت احدا يصنعها، او لم تجتمع هذه الاربعة عند احد على الصورة التي اجتمعت هذه الاربعة عندك. وهي فهذا لا يمنع ان يكون غير عبد الله بن عمر فعل واحدة منها او اثنتين او ثلاث. اما احد قد اتى هذه الاربع، قد اتى هذه الاربع مجتمعة، فلم يرى عبيد بن جريج احدا صنع الاربع مجتمعة الا عبد الله بن عمر قال عبد الرحمن قال: رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ ما هذه الاربع؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، اللي هو الركن اليماني والذي يليه، اللي هو الركن اللي فيه الحجر مين؟ الأسود. الركن اليماني وأنت تطوف، تطوف طبعا من الشمال لليمين، يعني أنت بتخلي الكعبة على شمالك وتطوف، فلا طفت الركن الذي قبل الركن اللي هو المربع الذي قبل الحجر الاسود والركن الذي فيه الحجر الاسود هما يسميان الركنان اليمانيان، الركنان اليمانيان لانهما من جهة اليمن، كما ان الركنان الاخران الموازيان هما الركنان الشاميان لانهما من جهة الشام، لانهما من جهة الشام. وان كان الركن الذي فيه الحجر الاسود اقرب الى العراق، اقرب الى جهة العراق، لكن اطلق عليه اليماني من باب التسهيل او التغليب او الخيرية. وانتم تعلمون ان اهل اليمن اخير من اهل العراق، اهل اليمن اخير من اهل العراق، بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام لما اتاه وفد اليمن قال: اتاكم اهل اليمن ارق الناس افئدة والينهم قلوبا، الفقه يمان والايمان يمان والحكمة يمانية. فهذه شهادة ليس لها في العراق مثيل، يعني ليس احد شهد للعراق بهذا، بل ارض العراق اذا ذكرت ذكرت الفتن، ذكرت الفتن بخلاف اهل اليمن. ولذلك نحن نقول العمراني مثيل، العمراني لا بذكر عمر، بل ذكر وعمر، مع ان بكر افضل من عمر، ولانه بكر افضل الامة، وأفضل الأمة من بعده عمر، وأفضل الأمة من بعد عمر عثمان، وأفضل الأمة من بعد عثمان علي رضي الله عن الجميع. ولكن ترتيبهم في الخلافة على قدر ترتيبهم في الأفضلية، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف الشيعة، بخلاف الشيعة عليهم الله ما يستحقون. ثم الركن الذي كان يستلمه عبد الله بن عمر هما الركنان اليمانيين. الركن اليماني الذي هو قبل ركن الحجر الاسود كان يستلمه عبد الله بن عمر، يستلم يعني ايه؟ يعني ياخذه بيده، يعني يمسحه، يمسحه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: مسح الركن اليماني يحط الخطايا حطا، مسح الركن اليماني يحط الخطايا حطا. وقال عن الركن الذي فيه الحجر الاسود: قال الحجر الاسود انما هو حجر من احجار الجنة كان ابيض كالثلج سودته خطايا بني ادم. سودته خطايا بني ادم. فيكفيك انك تمس حجر من احجار الجنة فتقبله والسنة التقبيل. فانك تستطيع فلا تزاحم. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر بن الخطاب عن الزحام وقال يا عمر لا تأذي الضعفاء. لا تأذي الضعفاء. عمر قوي. لو اراد عمر وهو في اخر الصحن ان يقبل الحجر الاسود لاستطاع ان يزيح الناس من امامه حتى يطلع الحجر. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ويفعل ذلك وهو قوي والناس ضعفاء مكدودون متعبون من اداء هذا النسك. فقال يا عمر لا تفعل. قبله ان استطعت. والا تستلمه بشيء او بيدك. استلمه يعني دخل بس ايدك كده الى الحجر. فاذا مسست الحجر تقبل يدك. فان لم تستطع بيدك فبعصا. فان لم تستطع بعصا فانما يكفيك ان تشير اليه مكبرا. يعني في مقابل الحجر وانت بعيد عنه لا تستطيع استلامه ولا تقبيله فاشر اليه بيمينك وقل الله اكبر. ولا شيء عليك. واذا اشرت فلا تقبل. اذا اشرت فلا تقبل. اما ان تقبل بفمك واما ان تقبل شيئا معك اليد او العصا قد مس الحجر. اما ان تقبل يدك وانت تشير بها دون مساس من الحجر فهذا امر من بدع الحج او من بدع الطواف. قال رأيتك تستمع رؤنان الرمانيين. والخلاف كان في الصدر الاول. الخلاف على استلام جميع الاركان كان في الصدر الاول. ثم ازيل الخلاف تماما بعد ذلك. ولابد ان تعلم قاعدة هنا. ان الاجماع بعد الخلاف يرفعه. قاعدة عن الرسال الاجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف. يعني اذا وقع خلاف على مسألة بعينها في الصدر الاول ثم اتفق العلماء على شيء واحد واجمعوا عليه رفع هذا الخلاف واعتبر كانه لم يكن. اعتبر كانه لم يكن. لان معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما كان اذا دخل مكة طاف بالبيت واستلم الاربعة اركان. استلم الاربعة اركان. وكذلك كان يفعل عروة بن الزبير وغير واحد من السلف. لماذا؟ لانهم يعتقدون ان الاربعة اركان من البيت. من البيت. ولا فرق بين الركنين الشاميين والركنين اليمنيين. ولكن هذا الفعل يرده فعله عليه الصلاة والسلام. فعله عليه الصلاة والسلام. وانه ما استلم الا الركنان اليمانيين. اما الشاميان فلم يستلمهما عليه الصلاة والسلام وهو يعلم انهما من البيت. انهما من البيت. ولكن اصل ذلك عند معاوية وغيره. اصل ذلك عند معاوية وغيره. حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ام عبد الله لولا ان قومك حديث عهد الجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد ابراهيم. لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد ابراهيم. فلعلكم قرأتم في كتب اخبار مكة كما في فتح مكة الطبري والزبير النهار بن كثير وتاريخ مكة بالفاكه وغير كتاب ممن عنا بأخبار البلد الحرام أن الذي بنى أصل القواعد من بيت الحرام إلى المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام. سيدنا آدم هو الذي بنى أصل القواعد للبيتين من بيت الحرام. ثم انتقل بعد ذلك إلى القدس فبنى اصل المسجد الاقصى. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي ذر ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل اي المساجد وضع في الارض اولا يا رسول الله؟ قال البيت الحرام. قيل ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قيل كم بينهما؟ قال 40 سنة. 40 سنة بين تاسيس البيتين ولكن الله عز وجل في القصة الطويلة التي أخرجها البخاري ومسلم في قصة دخول إبراهيم عليه السلام وهذا أم إسماعيل إلى البلد الحرام قبل أن تكون بلدا حراما وقبل أن يكون بها أحد من الناس، مع أنما كانت أرضا قفرا وكان مادع البيت، إنها دوحة عظيمة جدا قد أتت عليها الرمال ثم أتت عليها السيول فاجتاحتها، فبقي البيت على أصل قواعد إبراهيم. ولكن إبراهيم عليه السلام لما ترك زوجه وولده إسماعيل في المكان، وقصة طويلة في معرفة السعي بين الصفا والمروة، وكان أول من فعل ذلك هو أم إسماعيل هاجر، ثم رأت بعد ذلك جبريل عليه السلام يبحث الأرض وهو موضع زمزم، فلما جاء في المرة الثالثة إبراهيم عليهم وجد ابنه إسماعيل جالسا في مكان يبري نبلا له، فقال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال يا أبتي افعل ما أمرك ربك. قال أتعينني؟ قال أعينك. قال إن الله أمرني أن أبني البيت ها هنا، إن الله أمرني أن أبني البيت ها هنا، فبنى البيت على أصل قواعد آدم عليه السلام، وكان أفضل من ذلك بكثير. في عرض المسجد المكان واحد، من الركن اليماني إلى الركن الذي في الحجر الأسود بعد زيادة ونقصان، والطول من جهة الركنين الشاملين استوعب في أصل بناء إبراهيم الحجر معه، يعني حجر إسماعيل الموجود الآن كان في داخل الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم رفع القواعد في قوله وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت، فقد رفع البيت ولكنه لم يسقفه، ولكنه لم يسقفه حتى قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ببضع سنوات، أتت بعد ذلك سيول فاجتاحت البيت، اجتاحت البيت أخذته، رفع البيت وضعبت الحجارة حتى لم يبق إلا القواعد التي في أصل المسجد، فأتى أهل الجاهلية ليبنوا المسجد قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بخمس سنين لما اختلفوا في من يضع الحجر، فقالوا ما وضع بأول داخل، فكان الداخل هو محمد عليه الصلاة والسلام، فقال أصاب ووضع الحجر فيه وحملته كل القبائل كل من طرف حتى وضعوه في المسجد في المكان الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم قد رأوا بحكومته. فلما بنوا البيت أخرجوا منه المكان الذي كان فيه إسماعيل يبني نبله، وهو معروف الآن بحجر إسماعيل، والحجر في أصل قواعد البيت من البيت، ولذلك لا يحل لأحد يطوف بالبيت أن يعبر من خلف جدار الكعبة وبينه وبين الكعبة حجر إسماعيل. لماذا؟ لأنه لا يكون قد أتم الطوف حينئذ، فلا بد أن يطوف من خارج الحجر لا من داخله، لأن من طاف من داخل الحجر كأنه طاف من داخل الكعبة ولم يطف حول الكعبة حقيقة. أقول الكلام ده؟ ولذلك على اتحاد اتمام قصة بناء الكعبة وإرادة الهدم وأنها بالفعل هدمت وبنيت على أصل القواعد الأولى، ثم جاء بعد ذلك عبد الملك بن مروان وهدمها مرة أخرى وبناها على ما هي عليه الآن، وقال لا هذا هو البناء الذي أدركنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه السلام إنما منعه من بناء من نقب الكعبة وبنائه على القواعد التي يعرفها أولا أمران، خاف الفتنة، لأنه قال لولا أن قومك في حديث عرب الجاهلية لما قط الكعبة بنيتها على قواعد إبراهيم، ولكن نقضها والحالة هذه ربما يصير فتنة عظيمة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم علة أخرى، قال ولم يكن عندي هذا، وبناها على القواعد الأولى، وكان الذي معذرتني وبناها على ما هي عليه الآن، والذي كان قد بناها على قواعدها الأولى هو عبد الله بن الزبير. إن الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنيها لا يمنعني، إن الناس قد عرفوا الإسلام والإيمان، واستقر ذلك في قلوبهم. وان يقولوا بعض حديث عرض الجاهلية بقل استقر لما في قلوبهم فهذا عينة منعة النبيات وليست موجودة عندنا. ومعي النفقة ومعي النفقة فنقض الكعبة حجرا صنعا حتى بناها على قواعد ابراهيم. وبعنا باباني باب في المصر وباب في المغرب يدخلها الباب الى مصر ويخرج من جهة المغرب. ولكن عبد الملك بن مروان لما تولى الامرة قال لأنقضن الكعبة وابنيها على ما كانت في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام وفعل واغلق منها بابا ولم يبقى الا هذا الباب الذي هو موجود الان. ثم بعد ذلك عوتب عبد الملك بن مروان قال انك قد فعلت فعلا ود النبي عليه الصلاة والسلام ان لم يكن. ثم حدثوا بحديث عائشة لولا ان قومك حديث عهد فتقطع رأسه وبكى وقال والله لو اعلم هذا الحديث ما نقضتها لو اعلم هذا الحديث ما نقضتها. فصار الرجل ينقض الكعبة ويبنيها في حضرة كثير جدا من اهل العلم هنا ولا احد يذكر او ربما لا احد يعرف هذا الدليل. ولم يبلغ عبد الملك هذا الدليل الا بعد ان نقض عدنا الا بعد ان نقض الكعبة عدناها. امر عظيم جدا وهذا يدل على ان احدا بعينه لم يحصل العلم كله لم يحصل العلم كله بل كثير من مسائل العلم خفيت على ابو بكر الصديق كميراث الجدة والاستئذان خفي على عمر بن الخطاب اداب الاستئذان اداب الاستئذان. حديث عبد الله بن موسى ابو موسى عبد الله بن قيس ابو موسى الاشعري لما طرق الباب ثلاثه وانطلق قال عمر رضي الله عنه لابي موسى ما الذي منعك ان تطرق علينا اذ لم نجيبك او اذ لم نجيبك. قال حديثه عليه الصلاه والسلام هو الذي منعني الاستئذان ثلاثا فان اذن لك والا فارجع. قال عمر والله لتأتيني بشيء على هذا او لأودي عن ظهرك. فضرب ابو موسى الاشعري الى مجلس ابي بن كعب وكان سيدا من سادات المسلمين في زمان النبي فضلا عن عمر. وكان عمر يقول اجلس يا سيد المسلمين. كان عمر يبجل ابي بن كعب كان اكبر منه سنا واخبر منه بكتاب الله عز وجل. عمر من ائمه القران وصاحب حرف واجتهاد. فقال ابو موسى الاشعري اتيكم احد سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول الاستئذان ثلاثا فان اذن لك والا فارجع. فضحك القوم فقال اتاكم اخوكم مذعورا وتضحكون. قال ابي لابد ان هذا عمر. قال هو قال والله لا يقوم معك الا اصغر القوم. قل يا ابا سعيد ابو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. فقام مع ابي موسى الاشعري فشهد معه عند المناره بين يدي عمر ان ابا موسى الاشعري صادق فيما اخبر. ثم اتاه ابي بن كعب وقال يا امير المؤمنين ارفع يدك عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. قال والله يا ابي ما هو الا امر اردت ان استوثق منه. هذا كله للدلاله على ان الرجل مهما بلغ في العلم مهما بلغ في العلم ما يحصل العلم كله. ولذلك أتى عن كثير من السلف أنهم قالوا من أخطأه لا أدري فقد أصيبت مقاتله. أي الذي يسأل عن شيء ولا يدري يقول لا أدري. فإذا كابر وأخطأ بالعلم فقد أصيبت مقاتله كأنه يذبح نفسه بسكين يذبح نفسه بسكين. ولا بد أنه يعلم أنه إذا أتى في دين الله عز وجل بغير علم ربما عمل الناس بفتواه الى قيام الساعة فيكون قد شرع في دين الله ما ليس منه. وهذا من المنزلة العظمى في الاسلام بمكان. قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين الا اليمانيين. وذكرنا الادلة على ذلك. قال رأيتك تلبس النعال السبتية رأيتك تلبس النعال السبتية. والسبتية هي النعال التي لا شعر في جلدها اللي احنا بنلبسها دلوقتي النعال التي نلبسها الان لا شعر لها لان الدباغ نوعان. النبي كان يقول ايما دباغ ايما جلد بدغ فقد طهر. أيما إهاب. والإهاب هو الجلد قبل الدباغ، هو الجلد قبل الدباغ، فإذا دغر صار جلدا، صار جلدا. والدباغ نوعان، إما دباغ من الداخل والخارج، وإما من الداخل من موضع اللحم. فإذا كان الدباغ من الداخل والخارج فإن الداخل يطهر اللحم والخارج يزيل الشعر، يزيل الشعر. فإذا دبغ الجلد على هذا النحو سمي دباغا سبتيا، سمي دباغا سبتيا. فكانوا يصنعون في الطائف هذا النوع من الدباغ ويصنعون منه النعاش، وهذا كان ملبس أهل الرفاهية، هذا كان ملبس أهل الرفاهية. ولذلك ما ناسب أن يدخل من لبس النعل التي لا شعر فيها المقابر، ويتناسب لبس النعال في المقابر. وذلك جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يلبس هاتان النعلان بعد القبور قال: يا صاحب السبتيتين ألق عنك سبتيتيك، يا صاحب السبتيتين ألق عنك سبتيتيك. قال العلماء: يكره لبس النعال في داخل المقابر، أي في داخل جمال المقبرة، لأنه يتناسب مع لا يتناسب مع المناسبة بل يضادها. فإن المرأة يدخل هذه الأماكن ذليلا خاشعا مئن أو مئن، يدخل بإخبات وتواضع. وأن هذه اللباس كانت عند العرب وعند النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا يلبسها إلا أهل الرفاهية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال التي لا تدبغ من الخارج أي بشعرها، أي بشعرها. وكان هذا ملبس رسم عند العرب، أي ملبس دون عند العرب، ليس ملبس أهل الرفاهية. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر الخلق تواضعا وإخباتا لله عز وجل. نعم، وهذا خلقه عليه الصلاة والسلام في كل باب من أبواب الأخلاق والأدب والسلوك. قال: رأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك تصبغ بالصفرة أي تصبغ شعرك باللون الأصفر، تصبغ شعرك باللون الأصفر. ورأيتك إذا كنت بمكة، وأماكن الشاهد هنا، وأماكن الشاهد، ورأيتك إذا كنت بمكة، خلي بالك الكلام ده ماشي ايه، ماشي ورأيتك إذا كنت بدير فليفة، وإنما قال ايه ورأيتك إذا كنت بمكة، يعني معناته أنه قد أحرى من دير فليفة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرى من غير دير فليفة؟ ها، هل أحرى من غير دير فليفة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم مرة؟ أربع مرات، يحج مرة واحدة، أبدا نطق أربع خمس مرات، نطق قائم بين الحج والعمرة، وأربع مرات عمرات فردية. وفي كل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من ذي الحليفة، لكن في القرآن، لكن في القرآن ما قرانه هو أن يذهب الحاج من الميقات حتى يؤدي العمرة في مكة، ثم يبقى في إحرامه إلى يوم التروية، إلى يوم التروية، ثم يحرم بالحج في يوم التروية. ولكن العلماء اختلفوا في هذه القضية، قال: الإهلال بالحج، الإهلال بالحج للقارن أو للمفرد يكون من أول شهر ذي الحجة، لمن ترى مكة يكون من أول شهر ذي الحجة، من يوم واحد أن يبدأ يعد الوهول من أول ذي الحجة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وسنته العملية خير شيء على ذلك، أي على عكس ذلك، وأنه دخل عليه الصلاة والسلام مكة قائما فأدى نسك العمرة، ثم بقي في إحرامه حتى يوم التروية، ثم ركب ناقته صيام الطريق وأول من بعث به لبى، وكان ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو المعروف يوم التروية. وسمي الطروية لأن مكة يتروون فيه أي يأخذون ريهم وشرابهم إلى عرفة والمزدلفة ومنى من مكة ليوفيهم مدة الحج ومنسك الحج. سمي يوم التروية لأجل هذا. ورأيتك إذا كنت لمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، أهل الناس إذا إيه؟ هلال إيه؟ هلال الحجة. أهل الناس الأحرم الناس بالحج إذا رأوا هلال إيه؟ للحجة. ولن تهلل أنت حتى يكون يوم التروية، حتى يكون يوم التروية اللي هو إيه؟ الثاني من ذي الحجة. الأربعة دول يا أبا عبد الرحمن قد اجتمعنا فيك ولم يجتمعنا في غيرك، لأنها مهارك يبقى واحدة أو اثنتين أو ثلاث. مش معنى كده إن كل إن العلم ده خافي على كل الناس ولم يظهر إلا لمين؟ لا، بل ابن عمر. لا، لكن الأربعة لم تجتمع إلا في مين؟ في عبد الله بن عمر. ولأن أن تكون هذه الأربعة اجتمعت في غيره، ولكن عبيدة بن جريج هو الذي يتكلم عن نفسه، قال أراك قد اجتمعت فيك أشياء لم تجتمع لغيرك أو لم تكن في غيرك، أو تصنع أربعة أشياء لم يكن أحد غيرك يفعلها. لا يعني ذلك أن يكون غير عبد الله بن عمر قد اجتمع في هذه الأربعة وزيادة، لكن عبادة بن جريج لا علم له بذلك. ماشي الحال؟ طيب نسمع بعد جواب عبد الله بن عمر على الكلام ده. فقال أما الأركان، أنت قلت لي إن الناس بيسلموا الأربع أركان وأنا بسلمش إلا باثنين، طيب إيه الحجة؟ قال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، ما كانش بيستلم إلا إيه؟ إلا ركنين اليمانيين. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. إذا التي ليس فيها شعر هي النعال مين؟ قال ويتوضأ فيها، يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، يعني بعد ما يتوضأ يلبس النعل ورجله لا تزال رطبة بالماء. بعد ما يتوضأ يلبس النعل ولا يزال الماء عارقا برجله، هذا معنى يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. ويتوضأ فيها لأن الوضوء لا يمكن أن يكون في النعل، صح ولا لا؟ الوضوء لا يمكن أن يكون في النعل وإنما يكون خارج النعل، فلا بد من حمل هذا الحديث على التأويل السائغ له، وهو أنه كان يتوضأ ثم يضع قدمه في النعل ثم بعد ذلك يمسح عليه. قال فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة أي تصبغ بالصفرة، قال فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وهو الحناء، الحناء أو الكتم، فالشريط الذي يصبغ به شعر الرأس واللحية. وأما الإهلال أي الإهلال في يوم التروية وليس من أول شهر ذي الحجة، فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني يوم التروية أول ما يركب الدابة وتقوم به يبدأ إيه؟ يهل، يبدأ يهل. حدثني هارون بن سعيد العيلي قال حدثنا ابن وهب، الكلام ده قيمته بالنسبة لنا فعلا، قيمته بالنسبة لنا لا يكون مريض قيمة، لا يكون مريض صحيح، حتى لو تقول كده كله الأهل المدينة، لا مش أهل المدينة. أنت دلوقتي احنا لازم نعرف إن النسك ثلاث أنواع، إفراد وقران وتمتع، والكلام ده وصل بكده. إفراد يعني أنت تنوي أداء نسك الحج فقط، هذا إيه؟ نسك الحج فقط. طب واللي عايز يحج ده فقط دون أن يعتمر بيعمل إيه؟ أول ما يروح من هنا بيحرم من الميقات من رابط، صح؟ وبعدين بعد كده بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ بيدخل مكة يطوف ويسعى، يطوف حول الكعبة ويسعى بين الصفا والمروة، صح؟ صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح ازاي؟ صح ازاي؟ ده هو كده يعتمر، صح ولا لا؟ واحنا قلنا هو عرض ايه؟ انا بقولك المسائل العملية دي لا يمكن تفهم ولا تركز في المخ الا بالعمل، الا بالعمل. الجمع يقول لك هو بيحج افراد، وبعدين رجعت بينت وقلت يعني بيفرض الحج دون العمرة يعني مش هيعتمر، طب هيتفرض عليه ها؟ يتوب بس هيتوب ليه ها؟ توقف القدوم ده له علاقة بالعمرة؟ له علاقة بالعمرة؟ كان جميل يعني لا يسقط عنه طواف الإصابة ولا يسقط؟ لا يسقط. طب طواف الإصابة يوم ايه؟ طواف الإصابة يوم ايه؟ يوم الحشر؟ يوم العشرة العشرة. هو صح العشرة بالحشر والله والله العشرة بالحشر والله. يعني ملابس الإحرام مش تذكر الواحد بأصله أو بمبدأه ومنتهاه، ملابس الإحرام تذكر الواحد بيوم ميلاده، يولد في خرقة ويكفن في خرقة، وانت في الإحرام لبس خرقة، ايه زيادة؟ واما هذا الحشر في الحقيقة في عرفة او في منى او المزدلفة او بيت الله الحرام يوم النحر، انما يذكرك بالحشر يوم القيامة والله. وذلك من لم يعتبر، من لم يعتبر بهذه المعاني كلها في حجه فانه يرجع الى ما كان عليه قبل الحج وزيادة وزيادة، يقدر الحرامي بيرجع حرامي ونصاب ومحتال، والكذاب بيطلع بيرجع ديوس وحالته خطرت. لكن لو انه فعلا ذهب من هنا ليجدد العهد والميثاق مع الله عز وجل، خاصة وان الله وعده انه يغفر له ما تقدم من ذنبه وانه يرجع من ذنبك يوم وليتهم، خلاص بقى دي فرصة ربنا نولها لك وانت لا تدري ربما لا تتيسر لك مرة اخرى. فاذا رجعت على هذا النحو مستبشرا برحمة الله ومغفرته وقبول توبك والعفو عن ذنبك، فيبقى يلزمك بقى انك انت تحسس بقى على اقوالك وافعالك واخلاقك، وتبقى سمح كريم كده وتتمثل اخلاق النبي عليه السلام، لانك لا تدري اتحج ثانية ام لا، يعني يغفر لك ذنبك ثانية ام لا، ام يؤاخذك الله عز وجل. فهناك معاني لابد ان تفكر فيها، لابد ان تفكر فيها. هذه المعاني تلزم المرء في كل حياته. تمدد معاني كل ساعة معروض عليك في تشييع الجنازة، صح ولا لا؟ ده انت تذهب لتشييع الجنازة ربما يغسلوك في المقبرة ويصلوا عليك ويدفنوك بجوار الميت ويقبلونك في وقت واحد ولا يغلقون القبر الا عليكما سويا. ومع هذا تقول لا انت شباب بدري يا راجل. الله بدري ايه؟ ده اللي انت بتدفنه ده شباب، ده اللي انت بتدفنه طفل، طفل لم يبلغ حتى مرحلتك من الشباب او الفتوة. فإذا ما كنتش فعلا تمشي في الجنازة وأنت تشعر بأنك لا ترجع، أو توقن حتى بأنك لا ترجع إلى بيتك ولا إلى أهلك، إحنا ممكن نطلع من المسجد ده تدوسنا عربية كلنا، نبقى من خمس دقايق كنا طلاب علم في مسجد الرحمة، بعد خمس دقايق من خروجنا يبقى الله يرحمنا، صح ولا غلط؟ فلا بد أن الإنسان فعلا يستشعر عظمة الله عز وجل في كل لحظة من لحظات حياته. ويبقى معد نفسه. يعني السلف رضي الله عنهم كان يقال لأحدهم أو كان يقول لأحدهم لو أن الله عز وجل أخبرني أن ساعتي غدا ما عندي مزيد، ما عندي مزيد، لأنه اجتهد في العبادة في أصل عبادته لله عز وجل على أحسن وجه وأكمله. إنما لو أن الواحد منا قيل له إن ساعتك غدا لا يبيت الليل، لابد الليل يفكر في كل شيء، يريد حسابات في كل جانب. فتبك ماذا؟ ليس عندنا الاستعداد الذي كان عند أسلافنا، وليست لنا قلوب كالقلوب التي كانت في صدور أسلافنا، والله تبارك وتعالى يعني يرحم ضعفنا. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي، معذرة أنا كنت بتكلم عن أنواع الحج، الإفراد أنت لو ذهبت من هنا مفردا أنه الحج فقط دون العمرة، مش هتعمل عمرة، إنما هتعمل حج بس. أنت بإمكانك تأتي من جدة إلى منى مباشرة دون أن تدخل مكة، دون أن تدخل مكة من بره بره على طول على منى. طيب الأيام التروية، فتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها وتبيت بها، لكن البقاء في منى والمبيت بمنى في هذه الليلة سنة، سنة ليس واجبا ولا فرضا. طيب هتقولي طب انا فاتني البقاء بمنى في نهارها والمبيت بمنى في ليلها، في هذه الليلة اي في ليلة تسعة يبقى اعمل ايه؟ تطلع على طول على عرفة. تطلع على طول على عرفة. تطلع امتى؟ الظهر العصر، يعني في نهار عرفة. هذا شيء جيد ويصلنا، لان النبي كان دخل عرفة بعد ان اشرقت عليه الشمس في منى، انطلق الى عرفة. فوصل قبل الظهر وصلى الظهر والعصر جمع تقديم، وترك صلاة المغرب والعشاء حتى صلى يوم في المزدلفة حين أفاض جمع تأخير. وما هبط من مزدلف من عرفات إلى مزدلفة إلا بعد أن غربت عليه الشمس في عرفات، فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال أسامة بن زيد: الصلاة يا رسول الله، يعني المغرب أذن، لما لا تصلي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام مشير إلى المزدلفة: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، يعني سنصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة، وليس صلاة المغرب والعشاء تؤدى في عرفة. يعني سنصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة، وليس صلاة المغرب والعشاء تؤدى في عرفة. فمن لم يدرك الوقوف بعرفة في نهار عرفة يمكنه ان ينزل في الليل، يعني انت بامكانك تروح من هنا يوم 9 ذي الحجة، يوم 9 ذي الحجة، ولو ادركت ساعة في ليل عرفة قبيل الفجر صح لك الوقوف، صح وقوفه، ثم تنزل من عرفة الى المزدلفة ثم تنطلق الى منى. ومن هذا يكون قد تم حجك، ولا شيء عليك، ولا كفرك بتركك البقاء في منى في نهار الطرية او في ليل يوم التاسع، لان هذا كله مسنون وليس واجبا. فاذا رميت جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر وانحلقت، اذا رميت جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر وانحلقت، لك ان تتحلل من احرامك، لك ان تتحلل من احرامك، وتأتي كل ما كان محرما عليك الا النساء، وتأتي ما كان محرما عليك الا اتيان النساء. فاذا تفت طواف الافاضة اي تركت من عند جمعة العقبة الكبرى ونزلت الى بيت الله الحرام وتفت بالبيت وسعيت، فانت تكون قد اديت النسك الثالث. ومن قبل بنبهنا الى ان الانساك في يوم النحر خمس، الانساك في يوم النحر كم؟ خمس. اذا اديت منها اثنان تحللت من احرامك وصح لك كل شيء الا النساء، واذا اتيت بثلاث صح لك كل شيء حتى النساء. وقلنا هذه الخمس هي: رمي جمرة العقبة الكبرى، الحلق، ذبح الهدي، السعي بين الصفا والمروه، ايه الخامس؟ الطواف. الطواف اذا فعلت اثنان من الخمس جاز، اي اثنين من الخمس جاز لك ان تتحلل من احرامك وتلبس الملابس العاديه، واذا فعلت ثلاثا جاز لك كل شيء حتى النساء، كل شيء حتى النساء. هذا لمن حج مفردا، لان المفرد لا هدي عليه، المفرد ما فيش عليه هدي، كما انه ليس عليه طواف قدوم ولا سعيا بين الصفا والمروه، انما عليه الطواف والسعي بعد رمي جمرة العقبة الكبرى او في يوم النحر. والنبي عليه الصلاه والسلام سئل في هذه الخمسة انساك في يوم النحر عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لكن الترتيب الطبيعي في اداء هذه المناسك ان الواحد ينزل من مزدلفة الى منى، فيفاجأ امامه بعد الزوال اي بعد ظهر يوم النحر ان جمرة العقبة الكبرى في أمام من امامه، فيرميها بسبع حصيات ثم يحلق، لان ذلك ميسور بجوار هذا الصاري الذي ترميه. ثم من بجوارك اذا كنت من اصحاب الهدي كالمتمتع والقارن فتذبح، او ربما تؤجل الذبح لليوم الثاني او الثالث او حتى الرابع الى حد طرف العصر، وهو الوقت الذي يسن فيه الذكر والتسبيح والتهليل والتلبية وغير ذلك. فاذا كان الامر كذلك فلتذهب الى مكة لتطوف حول البيت وتسعى بين الصفا والمروة، هذه الترتيب. لكن لك لو قدمت واحدة على الاخرى لا شيء عليك، لا شيء عليك في هذا اليوم، يعني تقدم واحدة على الاخرى في هذا اليوم وقبل غروب الشمس، وقبل غروب الشمس. ومن اخر الطواف والسعي معنى ذلك انه قد رمى جمرة العقبة وحرق وذبح ان كان من اهل الذبح، وبالتالي يحل له كل شيء. يعني يحل له كل شيء، يعني لا ان يخلع ملابسه ويلبس الملابس العادية، يخلع ملابس الاحرام ويلبس الملابس العادية. لكن ان دخل عليه ليل يوم النحر دون ان يطوف ويسعى بين الصفا والمروة يلزمه ان يلبس ملابس الاحرام حين الطواف والسعي. طيب دي عشان خاطر لفتت بعض الانظار، هعيدها مرة ثانية. انا بقول لك هذه الخمسة انساك مسنونة لك منذ الزوال، يعني من وقت الظهيرة حتى غروب الشمس، حتى غروب الشمس. فرمي جمرة العقبة لابد ان يتم في يوم النحر وقبل غروب الشمس، والذبح ليس بلازم قدامك اربع ايام يوم النحر وثلاثة ايام التشريق لحد اليوم الثالث في صلاة العصر، لك ان تذبح في هذه اربعة ايام. الحرق يتم كذلك في يوم النحر وهو الافضل، لكن لو تركته حتى الذبح ترك ذلك مع مخالفتك للأفضل. أما الطواف فإنه لابد أن يؤدى قبل خلعك لملابس الإحرام، لأنه لا متنسك يطوف إلا ملابس الإحرام. نعم لك أن تطوف بغير ملابس الإحرام، يعني بملابسك العادية إذا لم تكن متلبسا بالنسك، يعني ما كنتش ناوي عمرة ولا حج لك أن تطوف بالبيت ملابسك العادية، طواف عبادة شيء تاني خالص يعني. لكن اذا فاتك الطواف والسعي في يوم النحر وتخللت من ملابسك واردت ان تطوف وتسعى فيلزمك بعد غروب شمس يوم النحر ان تلبس ملابس الاحرام مرة اخرى لتطوف وتسعى. كان مفهوم؟ هذا للمفرد. اما المتمتع نعم تعبير ليه لا متنسك، لا متنسك بغير ملابس الإحرام. أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي بعد يوم النحر وهو أول أيام تشريق، فقال النبي فقال للنبي عليه السلام يا رسول الله ذبحت قبل أن أحلق، ذبحت قبل أن أحلق. قال لا حرج. وقال آخر حلقت قبل أن أذبح. قال لا حرج. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله لأحد أصحابه أطفت بالبيت وسعيت؟ قال بعد يا رسول الله، يعني ما طفت. قال إلبس إحرامك وطف وسعى، إلبس إحرامك وطف وسعى. هذا الحديث خفي على كثير جدا من أهل العلم، نبه عليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه الممتع مناسك الحج والعمرة، فاذهب الى الموطن وستتعرف على هذا الحديث وهو نص في المسألة. من خلع ملابس الاحرام المتنسك الثلاثة حج وافراد وتمتع وقران للمتنسك. طبعا المتمتع والقارن لكل واحد منهما حكم، وافضل هذه الانساك الثلاثة التمتع، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، لكن الخلاف وقع بين العلماء ايهما افضل، القران ولا التمتع. فبعضهم قال القران لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وجمهورهم قال التمتع، وحجته في ذلك قوله عليه الصلاه والسلام: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي، لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي. وانتم تعلمون ان القارن يسوق الهدي من الميقات حتى يدخل به مكه، والمتمتع ياخذ هديه من مكه امنه، المهم انه لا يسوقه منين؟ من الميقات. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما دخل مكه واعتمر ومعه الهدي من الميقات من ذي الحليفه، قال: استقبلت من امر ما استدبرت ما سقت الهدي، اي ما حججت قارنا وانما حججت متمتعا. فهذه حجه الجمهور، والصواب ان المتمتع او التمتع افضل من القران والافراد. والثلاثه امساك كلها خير وبركه، لكن اخيرها وابركها التمتع بشهاده النبي عليه الصلاه والسلام. فالذي يتمتع يعني يتمتع بين العمره والحج، يجمع بينهما، فانت تنوي من الميقات الجمع والتمتع بالعمرة والحج. العمرة أولا، العمرة تؤدى أولا، فإذا قلت لبيك اللهم عمرة وحج تمتعا، دخلت مكة فطفت وسعيت وحلقت، ثم تتحلل من ملابسك. نعم كده هقول لك السبب دلوقتي، انا على اعتبار دلوقتي وقت يحضر يعني. طيب، يعني لو ان المتمتع ذهب في شهر شوال، فالافضل له ان يحلق، صح؟ لكنه اذا ذهب في يوم 3-4-5 ذي الحجة، الافضل في حقه ان يكفر. ليه؟ لأنه بقيله 5 أيام وسيأتي يوم النحر، يبقى هو مطالب. فلو أنه حلق الموس يوم 5 ذي الحجة هيحلق يوم 10 ذي الحجة؟ مش في حاجة، صح ولا لا؟ لكن لو أتى من أول الأشهر أو في وقت يسمح بسواد رأسه، يعني بطلوع شعره ونبته مرة أخرى، يبقى الحلقة أفضل. وهذا الجمع بين كلام الآن والكلام السابق. فالذي يذهب من هنا يذهب متمتع، ليس عليه أن يلتقط الهدي من الميقات، بل هو سيدخل مكة بغير هدي، وله أن يوكل وشركة الربح هناك يعني تحمل عنك عبء الهدي وذبح وسلخ وطبخ وغير ذلك، فهي تفعل كل هذا. بس أنت بتروح على شركة من الشركات أو مكتب المكاتب الربح، بتوكلها تدفع حوالي 650 ريال تقريبا أو 600 ريال. ها؟ كم؟ 375. طيب، على أي حال ده مضبوط ولا؟ ولك ان تذهب وتشهد ذبيحتك بنفسك، وان كان الامر فيه مشقه شديده جدا، لكن ما عندهمش مانع. يعني الشركه نفسها بتقول لك اتفضل انت الذبيحه بتاعتك رقم كذا، وبتروح تاني المذبح الالي، مش المذبح الدولي القديم في منى، بتروح تلاقي الذبيحه بتاعتك موجوده وفي رقبتها البيانات بتاعتها واسمك مكتوب عليها على الذبيحه، خدت بالك؟ فاذا اردت ان تشهد ذبحها وتاخذ هذه الذبيحة كلها بعد الذبح صدر لك ذلك، فما عندوش مانع يعني. ثم تدخل مكة فتطوف وتسعى، تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، وتحلق رأسك إذا كنت متقدما في أشهر الحج، وإذا كنت متأخرا يعني في شهر الحج نفسه، يبقى الأولى أن تقصر فقط. فإذا فعلت ذلك فقد تحللت من عمرتك، وتلبس ملابسك العادية حتى يوم الترويه، من اول ما تركب الدابة بتاعتك من بيتك من المسجد الحرام من اي موضع في مكة، تبدأ تنطلق بالاهلال من موضعك، سواء في البيت او في الشارع او في المسجد الحرام نفسه، وتنطلق الى منى، فتؤدي بها، ثم تؤدي بعرفة، ثم المزدلفة، ثم منى. واذا نزلت الى مكة فلك ان تطوف بالبيت، فلك ان تطوف بالبيت وتسعى. والسعي ليس بلازم، السعي ليس بلازم، وانما يكفيك الطواف ويجزئ عنك سعيك الاول الذي سعيته، سعي قدوم، سعي قدوم معذرة. لا لا، هذا في القارن ليس في المتمتع، هذا في القارن، انما يجزئه سعيه الاول، واذا لم يفعل اول لازمه السعي في يوم النحر، لازمه السعي بعد طواف القدوم. اما المتمتع فانه يطوف ويسعى قولا واحدا، لان هذا حج على انفراد وهذه عمره على انفراد قد اداها المتمتع. المتمتع والقارن عليهما هدي، بخلاف المفرد فانه لا هدي عليه، فانه لا هدي عليه. القارن لا يتحلل من احرامه بعد اداء العمره، لا يتحلل من احرامه، وانما يبقى في ملابس الاحرام حتى تنبعث به راحلته يوم الترويه الى منى. ماشي الحال؟ قال حدثنا هارون بن سعد الايلي، حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري القاضي، قال حدثني ابو صخر وهو حميد ابن زياد الخراط مدني سكن مصر، عن ابن قصي وهو يزيد بن عبد الله بن قصي، عن عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعد حج وعمره سنتي عشره سنه او سنتي عشره مره، يعني هو حج واعتمر عده حجات وعده عمرات مع مين؟ مع عبد الله بن عمر 12 مره. فقلت يا ابا عبد الرحمن لقد رايت منك اربع خصال، اربع خصال. فساق لي الحديث كما ساقه اولا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع رجله في الغرز، اذا وضع رجله فين؟ في الغرز. غرز ايه ده؟ غرز ايه؟ غرز الدبه. اذا وضع رجله في الغرز يعني غرز مين؟ غرز الدبه. يعني عايز اقول لك كان لا يهل الا اذا انبعثت به ايه؟ راحلته. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة اهل من ذي الحليفة، اهل من ذي الحليفة. يبقى احنا عندنا اهلالين الان، اهلالين الان، وكان لا يهل فيهما الا اذا انبعثت به ايه؟ راحلته. اهلال من ذي الحليفة في مبدأ العمرة، اي في مبدأ الهل فتره، واهلال من مكة في يوم التروية، ليس من اول شهر ذي الحجة، وانما من اول ايه؟ يوم التروية. وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني صالح بن قيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل حين استوت به ناقته قائمة. وفي الرواية التي تليها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة، رأيته ركب راحلته بذي الحليفة يعني ركب الدابة اولا ثم يهل حين تستوي به قائمة، يعني حتى ما كانش بيهل بها وهو ايه؟ وهو باقية في مكانها وهو كمان ركب فوقها، لا، الا اذا قامت وانبعثت، قامت وايه؟ وانبعثت. وهناك يعني بعض اهل العلم في هذا الزمان يقول لا، انت لما تركب الاتوبيس برضه ما تحرمش الا اذا انطلق الاتوبيس. ليه؟ لانه هو حينئذ انبعث. اما لو انت راكب عليه يشبه البعير الذي تركبه وهو ايه؟ وهو بارك. وهو ايه بارك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهل حين بروك من البعير، وانما اهل حين انبعث، اي حين قامت به ناقته واضطرت وانبعثت. وده على اية حال فائدة لطيفة الصراحة. باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة. حدثنا حرملة بن يحيى واحمد بن عيسى قال احمد حدثنا وقال حرملة اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله بن عمر اخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها، وصلى في مسجدها. بات بذي الحليفة مبدأه، يعني النبي عليه السلام لما اراد النسك خرج من المدينة، خرج من المدينة
بعد صلاة العصر. بعد صلاة مين؟ العصر. وصل ذي الحليفة قرابة المغرب او العشاء. قرابة المغرب او ايه؟ او العشاء. فصلى بها المغرب او العشاء ثم بات بذي الحليفة. هل يلزمنا ذلك؟ هل يلزمنا المبيت بذي الحليفة كما بات النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا يلزمنا. ومن فعله تأسيا واقتداء فهو حسن، لكنه لا يلزمه. لماذا؟ لأن هذا المبيت ليس من أعمال الحج ولا من أعمال العمرة. هذا المبيت ليس من أعمال الحج ولا من أعمال العمرة نهائيا. فمن فعله تأسيا واقتداء فهو حسن، ومن تركه فلا حرج عليه. فقوله بات النبي عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة مبدأه، أي في مبدأ انطلاقي لأداء النسك، في مبدأ انطلاقي لأداء النسك. وكان في مسجدها. المقصود أنه لما بات بذي الحليفة، لما بات بذي الحليفة يعني بات حتى أصبح، وإذا أصبح صلى الفجر. ولذلك أهل العلم استفادوا من هذا الحديث أن إهلاله بالنسك كان بعد صلاة مين؟ الصبح، ما بعد ركعتين، ما بعد ركعتين مخصوصتين بمين؟ بالنسك، بالنسك أو بنية الإحرام، وإنما أحرم بعد صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم. باب ولا فيها كده كتابة. نستمر، نستمر، نستمر ولا فيها؟ مش عايزين نشق عليكم. ها؟ ده احنا الباب اللي جاي ده باب مهم، احنا هناخده بغير اسانيد، بغير اسانيد. ماشي. عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. مش احنا متفقين مع بعض من الدروس الماضية ان الطيب يحرم على المحرم؟ ها؟ وقلنا ان من فعل ذلك متعمدا لجنه الدم، لجنه الدم لانه خالف واجبا، ومن فعل ذلك ساهيا او مخطئا جاهلا وهو لا يعلم بالحرمة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وان قدم شاة فهو حسن، لكن ان لم يقدم فلا اثم عليه. مش احنا متفقين عن الحكايه دي؟ طب شوف عائشة رضي الله عنها بتقول ايه بقى. طيبت، يعني طيبت، يعني حتى طلعت وطيب، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرم. طيبته لحرمه حين ايه؟ حين احرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت. يعني ايه لحرمه حين احرم؟ يعني لما اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يحرم طيبته قبل ان يحرم، طيبته قبل ان يحرم. وفي الدرس الماضي قلنا ان الذي اراد الدخول في النسك قبل احرامه جاز له ان يتطيب في بدنه دون ثوبه، جاز له ان يتطيب في بدنه دون الثوب. يعني لا تطيب الثوب، وانما طيب مين؟ طيب البدن. فعائشة رضي الله عنها طيبته لما اراد الاحرام قبل ان يحرم، قبل ان يحرم طيبته فين؟ في بدنه. ممكن واحد يقول لك لا، وش عرفك انه في بدنه؟ يمكن في ثيابه. ستاتي معنا الادله التي تبين هذا. ماشي. ثم قالت ولحله، اي وطيبته لحله قبل ان يطوف بالبيت، قبل ان يطوف بالبيت. ده طواف، طواف ايه؟ طواف الايه؟ قول الافاضه. طواف الافاضه. طب طواف الافاضه ده بيكون امتى؟ هذه الفترة يوم النحر، بعد ايه؟ بعد رمي دمرة العقبة، وبعد الحلق، وربما بعد الذبح. يوم النحر حل له كل شيء الا النساء، يعني حل له ايه؟ حل له الطيب، حل له الطيب. فهي بتقول هنا ايه؟ وطيبته لحلي قبل ان يطوف بالبيت، يعني طيبته بعد ان تحلل من ملابسه بمنى، بعد رمي دمرة العقبة، وبعد الحلق، وبعد ايه؟ لان السنة التي وردت في حجه كما في حديث جابر في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام في حجه فعل هذا. رمى جمرة العقبة وناول رأسه الحلاق فحلق الأيمن ثم حلق الأيسر، وأخذ أبو طلحة الأنصاري شعره فأخذ الشق الأيمن له ولأهل بيته، وأخذ الشق الأيسر فطرقه في أصحابه، كل واحد شعر شعرتين كده بعث من النبي عليه السلام. طبعا ده يجوز به إيه؟ يجوز به إيه؟ التبرك. النبي عليه الصلاة والسلام يجوز بذاته وآثاره التبرك بخلاف بقية الخلق، فلا يجوز التبرك بأحد قط من الخلق، إنما يجوز الاستشفاع بدعاء الصالحين، الاستشفاع بدعاء الصالحين والاستسقاء بدعاء الصالحين وغير ذلك، وده مش قضيتنا دلوقتي. خدت بالك؟ كان النبي عليه السلام رمى جمرة العقبة وحلق وذبح الهدي، وكان معه الهدي في منى لأنه كان يسوقه معه، ماشي؟ وعلى أي حال على فرض أنه لم يذبح، مع أنه ذبح، لكن على فرض أنه لم يذبح، لكنه رمى جمرة العقبة وحلق، فحل له كل شيء إما من مين؟ إما النساء، يعني الطب يحل له ولا لا؟ هو طب بالبيت ولا لسه؟ طيب يعني لسه هينزل من منى يطب بالبيت ويسعى؟ كلام جميل، إذا لم يكن سعى سعي القدوم. فهنا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام تحلل في منى قبل أن يطوف بالبيت، فعايزة تقول وطيبته لحلي قبل أن يطوف بالبيت، لماذا؟ لأنه تحلل بعد أداء مين؟ نسكين أو ثلاث، ماشي الحال؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حط طيب في حال إحرامه أم قبل إحرامه وبعد أن فك الإحرام؟ قبل الإحرام وبعد أن فك الإحرام، ووضع الطيب في بدنه دون ثوبه، واحفظ هذا عني وسيأتي معنا. وعنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم، أو لحرمه حين أحرم، وكلاهما صحيح، والأصح لحرمه، الأصح لغة، ولكن جمهور المحدثين يقولون بضم الحاء، وبعض اللغويين ينكرون على المحدثين ضم الحاء ويقولون الصواب هو الكف. قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وقال وعروة والقاسم يخبران عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بزريرة في حجة الوداع. الزريرة اسم قارورة أو كأس كان يضع في الطيب يأتي من الهند، اسم زريرة كأنها كلمة هندية معربة. قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بزريرة في حجة الوداع للحل والإحرام، للحل والإحرام، يعني في حال حله وفي حال إحرامه أي قبل أن يحرم. وقال عروة سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه، قالت بأطيب الطيب والمسك. فقالت عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. ده نص صريح ولا لا؟ شو بدون إيه؟ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. يبقى الطيب كان قبل الإحرام ولا بعده؟ قبل الإحرام. ويذكر أنه في البدن لا في الثوب. وعن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطيب، ولحله قبل أن يطيب، يعني قبل أن يطوف تحميل الإفاضة بأطيب ما وجدت. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيط الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوبيط اللي هو البريق واللمعان، البريق واللمعان. شوف بتقول ايه؟ كنت كأني أنظر إلى وبيط الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم مفرق الرسول ده؟ كم مفرقه؟ طبعا انت عارفين انه كان من هديه عليه الصلاة والسلام ان هو بيسرح شعره من منتصف رأسه ويطرح الايمن على الايمن والايسر على مين؟ على الايسر. خدت بالك؟ طبعا لو صنعها واحد من الان بنية الاقتداء لكان ايه؟ مأجورا على ذلك، صح ولا لا؟ بس يكمل بقى جميلة ويجلس العمامة زي ما كان بيلبسها النبي عليه الصلاة والسلام. انما كانت بتشوف مفرق رأسه لانه كان ايه كان محرما والمحرم لا يلبس طاقية ولا قلنسوة ولا شيء من هذا صح ولا لا فالعز بقى يطرى شعره ومتبسبه وعبه وحلو كده اذا كان بقى جميل يلبس ايه يلبس عمامه زي ما النبي اصلا كان بيصعب مش معنى تختار فيه في حتة وتبقى الحتة التانية عشان بقى يكتب فيكو ده جميل ده شعره ساح ده شعره اسود شعر ده ممكن تقوم فيه حريقة تاكلك وتاكله صح ولا لا وساعتها هتغطي راسك غصب عن جوزك ما بنية الاقتداء وانما بنية الاقتداء لايه الحق صح ولا لا يبقى احسن لك تستقيم من الان احسن لك بالذوق كده وتصحح نيتك وتصلح عملك على منهاج النبي عليه السلام عائشة رضي الله عنها تقول كاني انظر الى وضوطي الى وضوط الطيب يعني ايه لمعان الطيب وهو ايه في مسرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرق شعره ده في رأسي ام في ثوبه في رأسي يعني الطيب في ده في البدن الان ولا في الثوب طيب قالت وهو محرم وهو محرم يعني ما يتطيب قبل الاحرام لا يضره بقاء الطيب بعد مين بعد الاحرام بعد الاحرام ولم يقل طيب حتى ايه خلاص يا مهود لو مثل الاحرام لو مثل الاحرام المهم انك ما قصدت ما قصدت تطيب الثوب ما قصدت التطيب وده ده المنهي عنه انما ان الازار بتاعك والرداء بتاعك يجي على دماغك او يجي على بدنك فياخذ رائحه الطيب او يمس شيء من الطيب فلا حرج عليك حينئذ وتقول لكأني انظر الى وضوء الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل يعني هو ربي وهو يهل ربي طب اذا بربي محرم ولا غير محرم محرم طيب قالت انا بس عايز اجيب الروايات اللي فيها اختلاف عشان خاطر ايه يعني نذكر الفوائد دون التكرار عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم يتطيب باطيب ما يلب إذا أراد يعني لسه هيحرم إذا أراد أن يحرم ثم أرى وضيط الدهن الدهن اللي هو إيه الدهن اللي هو الطيب الدهن اللي هو الطيب ثم أرى وضيط الدهن في رأسه ولحيته ثم أرى وضيط الدهن يعني لمعان وبريق الدهن اللي هو المسك يعني في رأسه ولحيته طب رأسه ولحية دهن من البدن ولا من الثوب طيب وتقول كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر شوف كنت أطيبه قبل أن يحرم يعني قبل أن تنبعث به راحلة ويهل صح ويوم النحر اللي هو بعد ايه بعد التحلل ويوم النحر يعني بعد التحلل بنسكين أو أكثر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك بطيب فيه ايه مسك وهو أطيب الطيب وهو أحب الطيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام المسك قال محمد بن المنتشر سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما يتطيب ثم يعني يتطيب دلوقتي ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا والنضخ اقل شوية من النضح يعني الخرق اقل من الحق وقال لان اضطري بقطران احب الي من انا افعل ذلك يعني لما اجيب قطران وزفت مغلي احطه على دماغي وقابل ربنا بالخضوع والذل والاخبات ده احسن ما قابله ايه برائحة طيب عايز اقول ده حد سياحي ده بقى ولا ايه كان عبد الله بن عمر لم يكن عنده علم بايه بهذا الحديث شفت رغم تمسكه بالسنة وسؤاله عن الكل كبيرة وصغيرة هو النقر والقسمي في حياته عليه الصلاة والسلام إلا أنه كان يخفى عليه بعض الإيه؟ بعض العلم محمد بن المنتشر بيقول له إراك في رجل تطيب من الليل ثم أصبح محرما قال له لا ده لو يحط أقران على دماغه أحسن له ما يحط إيه أحسن له ما يحط طيب عشان يغفر ربنا كده الذل وتواضع وإخبات قال لأن أضطري بقطران أحب إلي من أناس على ذلك قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها دي خبيرة بقى عائشة دي خبيرة بأحوال النبي عليه السلام صح قالت أخبرتها أن ابن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من ألاف على ذلك فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. يعني الكلام اللي بيقول عبد الله بن عمر ده كلام ملوش إيه؟ كلام ملوش أصل في السنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أوكي بالتفصيل يعني. فقلنا أن هذا يجوز المحرم أن يتطيب في بدنه دون ثوبه وقبل الإحرام وبعد أن يتحلل في يوم النحر من الإحرام. يمكن لبس حزام لوضع المال به وبه رطلة مخيطة أم لا؟ لا بأس بذلك، لا بأس بلبس الحزام للحفاظ على الأوراق والأموال وغير ذلك، وإن كان في الحزام وصلة مخيطة فهذا لا يضر أصل الجواز، وكثير من السفر من السلف أفتى بذلك ولم يمنع من ذلك أحد لداعي الحاجة، ولأن هذا لم يخط أو لم يخط على قدر العضو، وأنتم تعلمون أن الذي نهى عنه الشرع إنما هو لبس الثياب المخيطة على قدر العضو، وإلا هذا الإحرام الذي تلبسه أو الذي تلبسه فيه شيء من خيط، بل هو نسج من خيط، وربما أدور على حافة هذا الثوب بالمكينة يعني خياطة، ولكن المنهي عنه أن تلبس ثوبا مخيطا على قدر العضو، على قدر العضو حتى يقول هذا كم وهذا كم وهذا صدر وهذا ظهر وهذه رجل وغير ذلك، فالمنهي عنه أن تلبس ثوبا مخيطا على قدر العضو، أما غير ذلك فليس فيه نهي، ومنه هذا الذي نذكره والذي فيه الحرج هو هذا الإزار الذي ألحق به ما يشبه الملابس الداخلية لربط هذا الجزء على العورة المغلظة، فهذا لا يجوز لبسه لأن هذا خيط على قدر العضو. دلوقتي الملابس بقت فايف ستار خمس نجوم، نعم، ما هو ده ليس بلازم ان يكون مخيطا، المهم انه قد حيك على قدر العضو، ليس بلازم انه يكون مخيط، لا يجوز لبسه. يقول هل يصل ثواب القرآن الكريم الى الاموات واذا كان يصل طبيعي صورة مع الدليل؟ على فكرة انا بفكر بصورة جدية اننا لا نجيب الا عن اسئلة الحج والعمرة، وبالتالي ثواب القرآن يصل إلى الأموات أو لا يصل مسألة محل نزاع كبير جدا بين أهل العلم، وأنا قد أجبت عن هذا السؤال مرارا وتكرارا في هذا المسجد، فأرى أن نصف ساعة إحنا نأخذها في إجابة عن هذا السؤال نقضيها مع أسئلة أخرى. هل من يحج حجة الإسلام تجوز حجته إذا كانت على حساب شركة أو عامل في خدمة الحجاج أو أهدي إلى أو أهدى إليه أحد الناس مالا لذلك؟ يجوز بلا خلاف بين أهل العلم. كم عدد الهدي المقصود لفريضة الحج؟ الهدي واحدة فقط، شاة لكل حاج معتمر لكل حاج قارن أو متمتع، وبعيرا لسبعة أو بقرة لسبعة، يعني سبعة يشتركون في بقرة أو في بعير في جمل أو لكل واحد شاه. إذا كان التمتع أفضل من القران فهل من يريد حجة الإسلام يجزئ التمتع فقط؟ وما هو التمتع؟ أنا قلت نعم يجزئه، وأنا قلت في كده خلاص التمتع باختصار شديد أنك أنت تضم العمرة إلى الحج وتؤدي العمرة في أشهر الحج شوال ذي القعدة العشر الأوائل من ذي الحجة، خدت بالك؟ ثم لا تخرج من مكة بعد أداء العمرة وتنهي بوقوع العمرة أداء الحج بعدها، أداء الحج بعدها، وهذه النية تنعقد من الميقات، ثم تتحلل من إحرامك بالعمرة وتحرم في يوم التروية وتذهب لتؤدي الحج تماما بتمام على النحو الذي ذكرناه، وهذا بلا شك يجزئك عن حجة الإسلام، بل هي حجة الإسلام. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات غير العمرة التي 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 كانت مع حجه، أليست عمرته التي مع حجته هي ضمن الأربع؟ ما هي ضمن الأربع، هي ضمن الأربع، اعتمر 4 مرات، منهم مرة مع الحج، منهم مرة مع الحج. هل من السنة الأضحية بعد الحج كل عام؟ لا، دليل من فرائض من واجبات الحج، خدت بالك؟ وهذا للحج المتمتع والقارن لا للمفرد كما وضحنا من قبل. وهل يلزم ذلك؟ لأن بعض الناس يفعل ذلك بحسن شديد، نعم عنده حق، لأن هذا واجب عليه، هذا واجب عليه لا بد من أدائه، لا بد من أدائه. لكن من لم يكن معه هدي، اللي ما فيش معه فلوس يعني يهدي، يعمل ايه؟ يصوم 3 ايام في الحج و7 اذا ايه رجعتم، تلك 10 كاملة، ده اللي معهوش فلوس. بس طبعا خلي بالك انا بقول ايه، لما معهوش فلوس بتقوى الله وربنا عارف بقى ان انت ايه خازن معاك 3-4 آلاف ريال عشان تشتري هدايا للسنة وعلان وترتان وبتاع، تسيب الواجب في حقك يا راجل وتروح تحسب المسنون، خدت بالك؟ يقول لك انا معيش فلوس، انا اصوم 3 ايام معهوش فلوس، ولما اروح ابقى اصوم 7 حتى مش 7، مش مشكله. والبص تلاقيه في سوق غزه وسوق المدينه وفي الاسواق ورايح شايل كراتين وشايل ايه وشايل شنط، على ايه يا فلان؟ انت قلت انك معكش فلوس، ده الكلام ده لمن لم يكن معه مال قط، خدت بالك؟ الا قدر ما ياكل فقط في مده بقائه في مكه، في مده بقائه في مكه. انت دلوقتي رايح تشتري وجايب لي 3-4 بطاطين وجايب لي بتاع عدة تليفون وتلفزيون وفيديو، ما لا ما ينفعش، يبقى انت غصب عن بوزك تبيع حاجة من دي وتفدي هناك وتنتبه ابدا. ها اجيب لك الحاجة دي، ده شيء تاني بقى. لا لا، احنا بنتكلم على انك تملك المال الذي تفدي به وتؤثر ان تشتري هدايا، انما انك انت مكلف تجيب للناس، ده شيء ثاني. هتاخد امانة وبعدين تصرفها على نفسك؟ هل يجوز للمعتمر ان يمكث في منزل مختبئا حتى لا يمسك، وان ينزل الى منى في موعد الحج؟ صح، يعني دلوقتي طبعا هم هناك العلماء بيقولوا ايه، بس العلماء هناك لهم يعني فتوتين. انت رايح في رمضان عشان تعتمر وانت عارف ان العمرة هناك امرها ميسور، او العمرة من هنا امرها ميسور، تدفع لك 1000-2000 وبتسافر. لكن عشان تحج تدفع لك 10-20، صح ولا لا؟ تدفع لك 10 هنا ثم تفاجأ بان مطلوب منك هناك للسكن على 3 اخرى، يا فالحج صار فيه مشقة عظيمة جدا وانت ما حجيت حجة الاسلام. لكن بامكانك ان تختبئ في مكان من رمضان ولا تخرج حتى دخول وقت الحج، حتى دخول مين؟ وقت الحج. فهل هذا يجوز مع ان الحكومة هناك لا تجوز هذا وتحرج كل الحرج على من بقي؟ السؤال الان، انا داخل هناك بانفاقات الخاصة ام على نفقة غيري؟ يعني انا من الاخر كده انا قاعد الناس بدأ كل من جابهم، ولا انا اللي بصرف في البلد؟ انا بصرف اموالي في البلد، وهذا في حد ذاته نفع يساق اليه، فلم يمنعونني اذا. هل انا ابيت في مكان كان في هذا المكان صاحب حق وانا طلبت منه؟ لا، انا ابيت باموالي، اكل باموالي، اشرب باموالي، اركب مواصلات باموالي، اذا لا خسارة على احد قط، لا خسارة على احد. وبالتالي فمن ذا الذي يجوز في الشرع ان يمنعنا من الحج او ان يأمرنا بالحج؟ الطريق في اصله قبل خراب هذه الدول العربية بدخول الكفار فيها ان هذه البلاد ملك لكل مسلم، له ان يصول ويجول فيها حيث شاء وان يمكث في اي بلد من غير ما ياخد جنسية. جنسية ايه؟ وصول ايه اللي طالعين فيه جديد ده؟ خدت بالك؟ مصر ملك لكل مسلم، والسعودية ملك لكل مسلم، لا يجوز لأي حكومة أن تنظم وهي تزعم أنها تنظم وفي الحقيقة أنها تعسر وتشق على من أراد البقاء هنا أو على من أراد البقاء هناك. أنا حر في أن أؤدي منسكي في أي وقت شئت وفي أي عام شئت، لا يجوز لأحد أن يمنعني. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. يمكن الخروج عن هذا الأصل ما كانت هناك مضرة، وأي مضرة حينئذ؟ أنا مضرة؟ لا مضرة، ولا أنا بأكل في حد، ولا بنام في مكان حد، ولا شيء، كل هذا بأموالي، وهو خير يساق إلى البلد هناك. وبالتالي لما مالت الحكومة إلى منع ذلك، إلى منع ذلك، وهو لعبة سياسية لدخول الشعوب والأمم، الدخول المرتفع في موسم الحج، خدت بالك؟ اضطر العلماء أن يفتوا بما أو بما صدر من قرارات سياسية هناك، اضطروا لذلك، وبعضهم يجاهر بعكس ذلك، لكن الذي يفتي موافقة لهذه القرارات السياسية فيما بينه وبين المستفتي يفتي بخلاف ذلك، يفتي بخلاف ذلك، وهو على اتحاد حكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. لما يأتي الحرم وقال لا 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 منين الكلام ده جابوه منين؟ لا 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 كلام فارغ ارمي، عايز تدار يا ابن الدار وتعالى حج، ما عادش هيجي دروس في الحرم، صح ولا لا؟ والدروس في الحرم من انفع الدروس على مدار العام، على مدار العام، لان الشيخ ابن عثيمين مثلا في شهر رمضان يقعد يجي 20 يوم ولا شهر حتى يعطي دروس يجيب فيها عما لا يقل عن 1000 سؤال، 1000 سؤال، فيخرج بكم هائل جدا 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 من الأسئلة والأجوبة التي تنفع الأمة في حياتها ومعادها. فإذا منع الشيخ مثلا لكونه قد صرح بعدم مشروعية هذه القرارات السياسية، فيتمنع زي غيره هو بتحسن من حد كده يعني. فأجوز لك، ويعني الأمر بقى يحتاج إلى شوية توكل على الله عز وجل، وتعرف أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. آه والله أنا سنة 90 اختلفت هناك ده على يعني على مصطلح من أرض الرسالة، لكن والله ما اختبأت لحظة واحدة، وهنا الشيخ محمود كان معانا، كنا بنروح وليه كل يوم مرة واثنين وثلاثة على الحرم، خدت بالك؟ لمدة 3 أشهر من أول رمضان لحد ما حجينا 3 أشهر وزيادة كمان، خدت بالك؟ وفضل الله عز وجل ده مش شطارة مننا، لو كان برضو قابلنا واحد كان عمل معانا العمايل، واحد تاني كان قابع في الغرفة يقول انا حاسس ان انا لو خرجت هتمسك فسبحوني، خبك انا اقول له اليوم في المسجد الحرام ب100,000 يوم، لو انا صليت فيه يوم واحد 5 فروض مش الفرض فيه مش الصلاة فيه ب100,000 صلاة، طيب يبقى اليوم فيه ب100,000 يوم. قلت له طيب انا حتى لو اتمسكت قبل الحج لا يضرني هذا، فقلت له ثاني لو تقبل الله عز وجل مني طاعته وعبادتي فيه. تعرف الاخر اتمسك انت؟ انا اتحصلت لما سمعت، انا لما رجعت في يوم النحر صرت وسعت وذهبت الى سكن، وذهبت الى سكن لقيت الاخ كاتب ورقة، مع ان انا وهو خارجين من البيت لابسين ملابس الاحرام ومهلين، ولكن هو راكب اتوبيس وانا ركبت اتوبيس اخر، نحن حتى من قدام البيت، كان يقول لي في الحقيقة الشرطة طلعت الاتوبيس عندي ونظرت اوراق لكل المهلين او المحرمين وجعلوا يحلفونني بالله امانة مغلظة انا مقيم ولا قادم من السفر ولا كذا، قلت لهم انا متخلف من العمرة انت بتفضل البيت، وغدوه هو محرم محرم وضعه على مين؟ على البخرة في جدة، وضعه بخرة في جدة. انا تعرف ما شفته دي؟ تعرف ما شفته الورقة دي؟ والله تحسرت حسرة، قلت يعني لا منه حد ولا منه استفاد ايه؟ بالحرم، ولا منه استفاد 3 شهور بالحرم، كل شيء نصيب، كل شيء نصيب. هل يجوز السعي قبل عرفة للمفرد؟ انت هتفعل ايه؟ مش احنا قلنا المفرد لا طواف ولا سعي عليه اولا، صح؟ انما يلزم الطواف والسعي في يوم النحر وما بعده، قام لعمل عمره في شهور الحج فهل عليه هدي؟ متى اذا ذهبت في اشهر الحج سواء كنت متمتعا او قارنا فعليك هدي. فاذا اعتمرت وعقدت العزم على جمع الحج الى العمره فعليك هدي. ما هو انت غصب عنك، انت غصب عنك اذا كنت متمتعا هتعمل عمره وتتحلل، لكن الذي يعمل عمره ده هو فك حد، هو فك الحد. نعم. هل لبس العمامة او الطاقية دليل؟ وان لم يلبس العمامة عليه اسم؟ لا، ليس عليك اسم، ليس عليك اسم. وان قلعت الطاقية او العمامة او غير ذلك لا اسم عليك. لكن يبقى، لكن يبقى ان النبي عليه الصلاة والسلام لبسها ولبسها اصحابه الكرام صلوات الله عليه ورضي الله عن اصحابه، وهي من سنن العادة وان اخذت شكل العبادة، وان اخذت شكل العبادة. فمن فعلها تأسيا واقتداء بالنبي عليه السلام فهو حسن، ومن ترك ذلك فلا اثم عليه، ومن ترك ذلك فلا اثم عليه. وكل الاحاديث الواردة في فضل العمامة احاديث موضوعة، منها ما ورد باكثر من 20 طريق، ركعتان بعمامة خير من 70 ركعة بغير ايه؟ بغير عمامة. لما كانت الجمعية الشرعية مهتمة بقى بمسألة العمامة، والعمامة شيء أساسي في حياتها، خدت بالك؟ احتجوا بهذه الأحاديث، احتجوا بهذه الأحاديث، وكل أحاديث مصنوعة موضوعة مكذوبة لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا فأي منبر من منابر الجمعية الشرعية تبص تلاقي الإمام متقدم أولا على المنبر، يشيل العمة يحطها على إيه؟ على دماغه. الطيارة لوحدها لا تكفي، لازم مين؟ لازم العمامة، لازم العمامة. واحد جالس ودخل، واحد جالس ودخل في مكان الإمامة، شاف كده بص في الناس، شاف إن هو أهل يعني الناس دي كلها للإمامة، أم متقدم على طول لموكن مين؟ الإمام. الله أكبر. فطبعا الناس بقى قدام اللي معتقين قاعدين في الجماعة الشرعية، هم ما عندهمش أي حد، ما عندهمش مانع أي حد يصلي، لكن المانع إن يجي شيخ الإسلام ويصلي من غير إمام. خدت بالك؟ أم واحد منهم بعد ما كبر بصوا كده الان مجال امامة، ام مسلم وام طالع جايب الامامة وحطها على مين؟ خطر. غلو، غلو صراحة. لكن يبقى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويمسح على مين؟ على الامامة، ويمسح على الامامة. وهدي عليه السلام في الامامة واثبات سنيتها امر قد استفاد فيه شيخ الاسلام ابن القيم في كتاب زاد المعاد، فليراجع الباب من اراد. رجل جامع زوجته في نهار رمضان، ما حكم رجل جامع زوجته في نهار رمضان؟ اذا كان هذا الرجل من اهل التكليف، يعني بالغ عاقل ذاكر، ذاكر لما يفعل، يعني اتى امرأته بغير عذر متعمدا وهو يعلم انه في نهار رمضان، بخلاف من جامع امرأته ظنا منه انه لا يزال في الليل ففوجئ انه في النهار، هذا يعتبر خطأ. او من جامع امرأته ناسيا، من جامع امرأته ناسيا في نهار رمضان ثم تذكر بعد ان جامع ونزع، فهذا لا شيء عليه، وان قال احمد بن حنبل عليه القضاء، عليه الكفارة. لكن الراجح مذهب الجماهير ان من فعل ذلك مخطئا او ناسيا فلا شيء عليه، اما من جمع امرأته متعمدا فكفارته ايه؟ اطعام شهرين، اما فكفارته صيام شهرين متتابعين، كفارته صيام شهرين متتابعين. فان لم يقدر ولم يكن من اهل الصيام فليطعم 60 مسكينا. صلاة العيد بعد صلاة العشاء ام بعد صلاة الفجر؟ ايه دي؟ ايه دي القادم ده؟ العيد القادم؟ طيب بالتكبير من امتى؟ ها؟ فجر يوم عرفة. التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي في عصر ثالث ايام التشريق، وينتهي في عصر ثالث ايام التشريق، ويبدأ في العيد عيد الفطر من غروب الشمس، وينتهي بصلاة مين؟ وينتهي بصلاة العيد، وينتهي بصلاة العيد. نعم. المسألة دي محل نزاع بين اهل العلم، والمسائل التي وسعت السلف تبعنا. انا عارف ان في علماء قالوا بدعه، لكن قول بدعيتها امر شديد، امر شديد. هل يجوز ان تستعمل النساء حبوب لمنع الحيض اثناء الحج؟ واذا حرق هناك فهل تطوف طواف الافاضه؟ هو من حيث جواز استخدام حبوب لرفع الدوره مده بقائها في اداء النسك، افتى المعاصرون بجواز ذلك، افتى المعاصرون بجواز ذلك. والحقيقه في مضره، في مضره، لان دلوقتي الوحده راحت بميعاد وجايه بميعاد ومرتبطه بفوق، خدت بالك؟ وحدوث مثل هذا الامر سيضر جدا بالفوق كله، او يضر بنسك المراه، فلا باس ان تتعاطى هذه الحبوب لتامن عدم وجود الدوره مده النسك. اما قولها واذا حدث هناك فهل تطوف طواف الاصابه؟ المراه الحائض والنفساء تفعل كل شيء الا الطواف بالبيت، تفعل كل شيء الا الطواف بالبيت. تقول حججت من 5 سنوات متمتعا، وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى حلقت وتحللت وليس في الملابس، ولبست الملابس العادية، وصمت 3 أيام في الحج، ورميت الجمرات في أيام التشريق، ثم قبل سفرنا طفت وسعيت بملابسي العادية، وفي نيتي الجمع بين طواف الإصابة والوداع، فهل علي شيء لطوافي بملابس العادية؟ على علم على إيه؟ على كلامكم، أو يعني على أساس كلامكم في الدرس، وجزاكم الله خيرا. يقول ملاحظة، فعل معظم من كان معي ذلك، لا شيء عليك، والواضح أنكما أو أنكم تجهلون هذا الحكم. فمن فعل ذلك، أي من خالف ذلك جاهلا أو فعل ذلك ناسيا، فلا شيء عليه ولا إعادة، وليس عليه شيء من دم او غيره. رجاء الرد على ما في الجريدة من اقوال على لسان مصطفى محمود. الله يقطع مصطفى محمود ويقطع ايامه. هل الوضوء شرط؟ طيب الجريدة معي انا عارف. هل الوضوء شرط للطواف؟ نعم، الوضوء شرط في الطواف، وليس شرطا في السعي، انما يستحب في السعي، انما شرط في الطواف. من فقد وضوءه فعليه ان يقصد ويتوضأ ويأتي ويبني على ما مضى، إلا في الطوفة التي فقدت الوضوء. يعني واحد طاف مرتين وفي أثناء الثالثة فقد وضوءه، أخرج ريحا، فعليه أن يخرج فيتوضأ ويأتي ويبدأ الثالثة من الأول. ماشي؟ هل عند عدم استطاعة استلام الركن اليماني هل أشاور وأكبر من بعيد؟ لا، إذا لم تستطع أن تستلمه بيمينك فلا تشير إليه ولا تكبر ولا شيء هذا نهائيا، إنما هذا في الحجر الأسود فحسب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.